ناتي للأسئلة. صليت خلف إمام لم يجلس في التشهد الأوسط، ولما قام واستوى قائما وقرأ الفاتحة سبح به، يقول الأخ يقول فتح عليه صاب سبح به، فعاد إلى التشهد. وبعد الصلاة انقسم الناس، فمنهم من أعاد الصلاة ومنهم من اكتفى بصلاة خلف هذا الإمام. أرجو بيان الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة. هذه مسألة يظهر فيها داء التعالم عند الناس، يظهر فيها إيش؟ أي داء تعالم. إيش التعالم؟ يعني يظهر الإنسان صوت بلا جعجع بلا ثمرة، وصوت بلا علم، لا يفهم شيء من أحكام سجود السهو، ولا يعرف الحديث، ولا يعرف تفصيل العلماء، مجرد من إمام يخطئ فيقوم دون التشهد ثم يخطئ فيجلس. هذا نراه وسمعناه في كثير من المسائل. يا صلاة بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، عيد الصلاة، سلم يا إمام. هذا غلط، هذا الكلام بهذا التفصيل غلط. ليش غلط؟ أولا العلماء مختلفون في المسألة، ففقط علماء الشافعية على تفصيل سأذكره بعد قليل يقولون تبطل الصلاة، أما إخوانهم من سائر الفقهاء والأئمة المتبوعين بمعنى مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب أحمد وعدد كبير من أهل العلم لا يرون بطلان الصلاة. فأنت اعرف قدرك واعرف قدرك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشافعية يقولون ببطلان الصلاة بشروط. إيش الشروط؟ قالوا كما أنه قد يسهو فيقوم ولا يجلس، فقد يسهو ويجلس وهو لا يريد الجلوس. يعني ممكن الإمام يرتبك فيجلس وهو لا يريد الجلوس، فيقولون من كان يعلم الحكم أنه لا يريد له الرجوع فرجع متعمدا دون سهو، قالوا إن رجع ساهيا فمتى تذكر يرجع فيقوم ولا تبطل صلاته، فإن جلس جاهلا لا تبطل صلاته. طب هذا الذي يجلس الذي يقوم ولا يجلس بالتشهد يقوم للثالثة ثم يرجع فيجلس، جل من يرجع فيجلس ما هو حاله؟ إما يجلس ساهيا وقع في ربكة ولم يعرف إيش يفعل فشعر أنه جلس، طب لو ارتبك وجلس إيش يعمل؟ يرجع يقوم ويؤمن. وهذا فرع من فروع المنهي عنه شرعا، يعامل في هذه المسألة معاملة المعدوم حسًا، لما يقوم نعامله معاملة المعدوم حسًا، نلغيه نقول ارجع وقوم. الإمام قد يكون لم يستتم قائما، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله إذا استتم الإمام قائما فلا يجلس، وهذا النص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أن قول المالكية مرجوح. المالكية يقولون إن كان الإمام أقرب للجلوس جلس، وإن كان الإمام أقرب للقيام قام، والحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليجلس ما لم يستتم قائما ولو كان أقرب للقيام. فأنت يا أخي بارك الله فيك، لما الإمام جلس وكاد أن يجلس فسمعت رجلا سبح به، ما أدرك أن الإمام لم يجلس لم يتمكن من الجلوس، يعني كاد أن يجلس كاد أن يصل الأرض فسبح الناس به فقام، يعني نزل لكن لم يجلس لم يستتم جالسا فقام، فأنت تقول تبطل الصلاة، الإمام ما جلس وإن كان أقرب للجلوس. ولا سيما أن الذي يصرخ بالإمام الصفوف المتأخرة، فالإمام جلس بعد القيام الراجع منه، والعلماء مذهب الجمهور أثم وأساء وأخطأ ولكن لا تبطل صلاته، والشافعية الذين يقولون صلاته يضعون قيودا، وهذه القيود تضيق القول بالمطلق، ولا يلزم من الوقوع في المخالفة القول بالمطلق. القول بالمطلق يحتاج إلى دليل خاص، والأدلة الواردة في المسألة تبين خطأ الجلوس بعد الاستتام قائما، ولا تبين، والله تعالى أعلم، ولا تبين بطلان الصلاة. فالصلاة ليست بباطلة، هذا قول جماهير أهل العلم. شيخنا حفظك الله يحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. جاء في كتاب صحيح فقه السنة بيوع مختلف في حرمتها بيع التورط، وأراد اختلاف العلماء بين من يجوز وبين من يمنع، ولا يورد الأدلة. أرجو بيان رأيكم في المسألة. بينت رأيي في المسألة في عدة محاضرات متتاليات في درس السبت، وأظن الدروس موجودة على الموقع الشيخ علي، فمن أراد التفصيل فلا يمكنني أن أفصل في عدة دروس في هذه المسألة. لكن بيع التورق يعني كلمة مجملة تحتها فروع وصور وأشكال، ومن هذه الصور والأشكال ما لا يختلف أهل العلم فيه بالحرمة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: درهم بدرهم بينهما حريق. يعني أنت تريد أن تشتري سلعة ولا تريد السلعة، ولكنك تريد المال، فتشتري السلعة نسيئة دينا وتبيعها نقدا لأنك تخطب المال ولا تريد السلعة ولا تريد البيع والشراء، فتحمل نفسك فرق السعر فتبيع بالنقد بسعر أقل من السعر الذي تشتريه بالنسيئة. فهذا في الحقيقة كما قال عبد الله بن عباس: درهم بدرهم بينهما حريرة. الحريرة اللي هي الحرير السلعة أدخلت إدخالا صوريا لا حقيقيا، وهذا أمر ليس هو المعهود ولا هو المعروف عند التجار، وهذا الأمر عرف في هذه الأعصار التي للأسف هيمن عليها موضوع التصادر الرأسمالي والتضخم والاستفادة من الوقت في قلة وكثرة المال وما شابه. فأن تشتري شيئا والله يعلم من قلبك، والله يعلم من حالك أن قلبك قد عقدته على أنك تريد المال ولا تريد السلعة، فهذا أمر ممنوع وليس بمشروع، وهذا فيه ضرر وإضرار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر تلحقه بغيرك ولا ضرار تلحقه بنفسك. وأنا أشبه هؤلاء الذين يقعون في ورطات وأزمات مالية فيشترون بالنقد بالدين بسعر ويبيعون بسعر دون ليحصلوا المال، اللي بيسموه ايش التجار بيسموه هذا سعر المحروق، هكذا يقولون تجارة. هذا حالهم، حال هؤلاء كحال الذي يتعاطى المخدرات. المخدرات تنسيك همومك ساعة ساعتين يوم يومين، ثم المشكلة مع مرور الزمن تتفاقم وتتزايد، وهذه ثمرة من غياب، من ثمار غياب قول الله عز وجل أن يكون حاكما في المعاملة بين الدائن والمدين، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الواجب إن رأيت غريمة، إن رأيت غريمة معسرا فالواجب عليك أن تنظر، الواجب عليك أن تمهله. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر، أي أمهل، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أمهل المعسر أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا الحديث في صحيح مسلم. فأنت إذا يا صاحب الدين لا تلجئ غريمك إلى مثل هذا الصنيع، لما غاب هذا الحكم الشرعي ما هو العلاج؟ العلاج في هذه المصائب في بيع العينة وفي هذه المصائب. ولذا في رواية عن مالك الموطأ يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، إذا ظن، ظن إيش يعني ظن؟ بخيلا تبايعوا بالعينة، فإذا تبايعوا بالعينة فذكر الوباء، وباء هذه. إذن وباء هذه الأمة من أين يبدأ؟ من حبس المال ولو بالقرض الحسن. لو وجد القرض الحسن يوجد منه؟ بالله عليكم، الإنسان الذي يحتاج للبنك ويرابي، ألا يوجد له من الجيران والأصحاب والأقارب ما لو أعطوه حاجته فالمال يبقى عندهم ولا يستثمرونه؟ الأزمة أزمة خلق، والأزمة أزمة ثقة، والأزمة أزمة التدين. فلو أن الناس نزلوا عند حكم الله عز وجل وتكافؤوا وتكاتفوا وتعاضدوا لما وجدنا هذه الآفات وهذه المعاصي التي ينعكس ضرها وشرها على الأمة بأجمعها، ولا يبقى شرها في صاحبها، لا يبقى شرها مقصورا في صاحبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم في حال فقدان الماء مع وجود الأحجار؟ مع وجود الماء يجوز الاستنجاء بزمزم، مع وجود الماء يجوز الاستنجاء بزمزم. سئل العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بزمزم، فقال العباس: هي حل وبل، هي حل وبل، يعني تبلل البدن وتطهره وتنظفه، وشرب واستنجاء بها حلال. فهذا الاستنجاء بزمزم ليس بممنوع شرعا، ولا يوجد ما يمنع شرعا أن يغتسل الإنسان بزمزم أو أن يستنجي بزمزم. ولكن زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وإيش؟ وشفاء، وشفاء سقم، شفاء للسقم بالأمراض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يرسل وراء زمزم، فحمل المعتمرين والحجاج زمزم سنة، الناس يغفلون عن هذا. كان يرسل وراء زمزم، وكان يعالج به المرضى ويصب به على المرضى والزمناء. من الزمناء؟ أصحاب الأمراض المستعصية. الزمناء الزمن الإنسان الذي حل به المرض واستقر واستعصى على الشفاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصب زمزم على المرضى والزمناء. فزمزم أن تصبه على مكان داء لا حرج فيه بغض النظر أين كان. هل صح أن أحد الولاة أرسل رسلا يبحثوا عن موقع يأجوج ومأجوج وأين هم على الراجح؟ قيل أن يأجوج ومأجوج هم قوم، هم أهل الصين، قيل هذا، لكن هذا لم يصح. وقد ألف عالمان من علماء هذه الأمة وهم علماء كبار في الحقيقة، شيخ مشايخنا الشيخ محمد راغب الطباخ الحللي ألف كتاب سد يأجوج ومأجوج، وألف الشيخ السعدي كتاب صاحب تفسير مشهور ألف كتاب في سد يأجوج ومأجوج. وكأني بالشيخ السعدي تأثر بالشيخ راغب الطباخ، وقرر الشيخ الطباخ أن السد يأجوج ومأجوج وأهل يأجوج ومأجوج هم أهل الصين. والسعدي كأنه تأثر به وقال في فترة من حياته هذا القول. فأخبرني بعض العارفين بالشيخ السعدي رحمه الله فقال: الملك سعود لما سمع الشيخ السعدي يقول أن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين، جمع الشيخ السعدي بجمع كبير من علماء الحجاز وتناقشوا في مجلسه، وأظهر الشيخ السعدي تراجعه عن هذا القول، ولذا رسالته التي قرر فيها هذا أنهم أهل الصين لما ألف تفسيره بعد لم يذكر هذا القول في تفسيره. وكتاب الشيخ محمد راجب الطباخ ذكر حقائق عن الصين وذكر أشياء عن الصين طويلة وكثيرة، وقد يسر الله لي وله الحمد لله الحمد منا خدمت الكتاب، والكتاب منشور بتعليقاتي في الكويت دار غراس، ولي مع الشيخ الطباخ نفس كبير ومناقشات طويلة وكثيرة لا يتسع المقام لسردها، لكن الخلاصة أن من جزم أن قوم أن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين فهذا الكلام ليس بصحيح. أحد الإخوة يقول الحكمة من بيان أن عيسى لا يقدر على محاربة يأجوج ومأجوج لبيان أن عيسى بشر وأنه ليس بإله، حكمة طيبة يمكن أن يذكر في هذا الباب، تذكر في هذا الباب، مع العلم أن كثير من الأناجيل ولا سيما التي هي بالسريانية وهي أصل الأناجيل، والأناجيل النسخ القديمة غير العربية فيها إشارات عظيمة وكثيرة إلى أن عيسى ليس له من الربوبية شيء وإنما هو بشر من البشر. وقد ألف الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله العلامة المغربي كتابا مطبوعا جميلا بديعا سماه البراهين الإنجيلية على أن عيسى ليس له حظ من الألوهية، وأورد عبارات الإنجيل في إثبات بشرية عيسى وأنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ليس بإله في كتب الأناجيل. لكن الشيخ التقي الدين الهلالي رحمه الله كان يتقن 8 لغات، نظر في الأناجيل بعدة لغات بالسريانية وبالإنجليزية اعتمد على نسخة إنجليزية قديمة، والمجامع الكنسية يغيرون في الأناجيل وحرفوا وعقدوا اجتماعات كثيرة مذكورة في كتب التاريخ فغيروا في ألفاظ الأناجيل. قد يقول قائل لماذا أذن الله تعالى لم يحفظ لا الإنجيل؟ المتأمل في القرآن لما ذكر الله الإنجيل قال سبحانه بما استحفظوا من كتاب الله، والذي يقرأ القرآن يجد قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالإنجيل محفوظ بحفظ أهله له والقرآن محفوظ بحفظ الله له، ولذا يمكن الإنجيل أن يزور ويمكن أن يغير وأن يبدل لأن الله قال بما استحفظوا من كتاب الله، فما داموا أنهم حافظون فالإنجيل محفوظ. عقدت مجامع كثيرة كنسية غيروا فيها بعض الألفاظ في الترجمة من السريانية إلى اللغات الأوروبية والعربية، غيروا فيها عبارات، وهذا أمر مشهور مذكور في كتب التاريخ وفي من قرأ تاريخ ديانة النصارى. كثير من الناس يخرجون من هذا الدرس دون أن يصلوا ركعتين لينالوا أجر الحج والعمرة، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الهداية ليست تشمل فقط الهداية ضد الغواية، أيضا الهداية للعلم والهداية للعبادة والهداية لصلاة الركعتين والهداية للتبكير للجمعة والهداية لغسل الجمعة والهداية للفراغ والهداية للسنن، هذا الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحرص على الخير. الإنسان ينبغي أن يجعل حياته كلها طاعة لله جل في علاه، جلس حتى طلعت الشمس فلك أجر، صلي ركعتين لا تنسى في الحج والعمرة. الزهد يكون في الدنيا، الزهد لا يكون في الآخرة. هل يجوز معي الميت مناداة الصلاة عليه في المسجد؟ عادة جاهلية ذكر محافل الأموات في المحافل واجتماعات الناس عادة جاهلية أبطلها الإسلام، فيحرم ذكر هذا المعي على المنابر أو على المنابر. هل الالتزام الديني المفاجئ والإقبال على القراءة من أعراض بداية الانفصام الشخصية أحيانا كما قرأت في كتاب الانفصام؟ لا، إن كنت تائها فعدت إلى دين الله فأقبلت على كتاب الله وعلى الصلاة فاحمد الله على هذه الهداية واسأل ربك الثبات عليها، وليس هذا من أمراض في الشيء، البعد عن هذا هو المرض. لا أراقب الله في خلوتي حتى أني أضم إحدى بناتي بشهوة، أعوذ بالله، أرجو نصر، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله العفو العافية، نسأل الله العفو العافية. الإنسان والعياذ بالله يبتلى بالشر من خطايا، قال كما قال الله عز وجل: وأحاطت به خطيئته، خطيئته فاعل، فاعل أحاط. فالإنسان لما والعياذ بالله تتراكم عليه المعاصي فالخطيئة تحيط به من كل مكان، فتب إلى الله، تب بترك الواجبات، تب إن تركت واجبا، تفقد أحوالك مع رحمك، تفقد أحوالك مع ربك في تلاوتك للقرآن، في قيامك لليل، في حسن خلقك مع الناس. فالإنسان يتم الشر إما من الشيطان، وإما من النفس، وإما من سوء العمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا. كان بعض السلف يقول: إني لا أعمل حسنة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لا أترك السيئة خوفا من أختها التي هي أكبر منها. فلا يصل الإنسان أن يضم ابنته بشهوة إلا والعياذ بالله قد ارتكب قبلها مصائب، وإلا والنفس هذه قد دنسها صاحبها. فالواجب عليه أن يطهرها وأن يزكيها، والتدنيس بالغفلة والشهوة والمعصية، والتزكية بالطاعة والعبادة ومصاحبة أهل الديانة ومجالس الذكر والعلم وتلاوة القرآن والصيام والقيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان ينبغي أن يغسل نفسه من هذا العار وهذا الشنار وهذا الوسخ وهذه القادرات، وينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هل يجوز رسم الإنسان على شكل حيوان وتعليقه في المسجد؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سأنا أدرس في هذا المسجد عن الشيطان، وهنالك حديث: لا يدخل، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. ولعل إن شاء الله قريبا أذكر هذا الحديث في هذا المسجد، وتبرهن عندي، وقد تأملت هذا الحديث في خلوتي مرات وكرات وقلبته كثيرا. وكان يطرق على نفسي وعلى قلبي مسألة، وأحب أن أخرج بنتيجة تخالف النتيجة التي أنا خرجت بها. ثم قرأت تفسير الحديث ووجدت الحمد لله ما وقع الله في قلبي وما علمني إياه. وجدت الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم لما ذكر هذا الحديث يعني قد قرره، ففرحت من جهة وحزنت من جهة. فرحت أن قريحتي أصابت قريحة عالم من العلماء، وحزنت أن تكون النتيجة هكذا. المسألة التي تلف علي: المسجد الذي فيه صورة، هل تدخله الملائكة أم لا؟ الصورة إن كانت ليست محرمة، الصورة الضرورية إذ وجدت في بيت، هل تمنع دخول الملائكة أم لا؟ الظاهر أنها تمنع دخول الملائكة، الظاهر أنها تمنع دخول الملائكة. فرسم الناس على شكل حيوانات وتعليق الصور في المساجد ولو في الدعاية للمحاضرات، بعض الناس يعلقون صورة الشيخ يحاضر، إحنا إيش مالنا ما صورة الشيخ؟ أبو عبيدة يدرسكم، إيش يقولكم أنتم أبو عبيدة طويل ولا قصير، قبيح ولا جميل، عيون خضر ولا عيون سود، أسود ولا أبيض، إيش يضركم هذا؟ إيش يضركم هذا؟ العبرة بالعلم وليست العبرة بالشكل. فوجود صور المشايخ عن الإعلانات تعليقها في المساجد في تقديري وفهمي والذي قرره الإمام النووي يمنع دخول الملائكة بيوت الله سبحانه وتعالى. حتى وجود الصورة التي أذن الشرع بها يعني بمعنى أنها من الضرورات إن وجدت تمنع دخول الملائكة. الكلب الذي كان تحت السرير النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثم؟ فيه إثم؟ طب هل منع دخول الملائكة؟ والنبي قال كلب وصورة، فانفكاك الإثم عن وجود الكلب وانفكاك الإثم عن وجود الصورة، إن انفك الإثم فلا ينفك دخول الملك، الملك يمنع. طيب عمران بن حسين والحديث الصحيح مسلم كان يجد صوت، يسمع صوت الملائكة، فلما اكتوى أصبح لا يسمع. الكلب حق عمران حرام أم مباح؟ مباح، لكن ثمرته أن تركت البركة. فهذا كله مما يسعف الجواب، هذا كله مما يسعف الجواب، فوجود الصورة وتعليق الصورة في المسجد تمنع دخول الملائكة. والله الذي لا إله إلا هو عز هذه الأمة وخيرها والبركة التي فيها أن تبقى على نهج علمائها، وأي شيء حادث خلاف نهج العلماء ليس بصحيح. طلب فيهم حياة في حرص الخير، العلماء يعطون يدرسون يخرجون علماء، فيبقى الخير موصولا ويبقى الإسناد موصولا غير منقطع. محاسب طلب منه أن يحضر محاسبا آخر لعمل بعض الأعمال في شركة، فطلب أي الثاني مبلغ 1500 دينار وقال الأول لك 500 دينار من المبلغ دون علم الشركة، فهل يحل الأول أن يأخذ هذا المال وبارك الله فيك؟ محاسب يعمل براتب، قال له المسؤول عن الشركة ائتينا بغير من المحاسبين، فاتفق مع المحاسب الآخر الجديد أن له مقابل هذا العمل 1500 دينار، وقال له أنا أريد 500، أو قال له محاسب جديد أعطيك 500، هل هذا جائز؟ الجواب لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. إذا كنت تعمل عند جهة وتقاضى راتب لا يجوز لك أن تقبل هدية من أحد. هدايا العمال غلول، أن توظف تحلل راتبك مقابل، تحلل راتبك مقابل عملك، أما لا تعمل حتى فلان يعطيك وهذا يهديك. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة لما جاء أبو هريرة من البحرين، وقد جاء أبو هريرة بمال عظيم، فقال أبو هريرة هذا لي وهذا لكم، هذا أعطوه الناس الجائمين وهذا لكم. لماذا أعطاه الناس، أعطى أبو هريرة هذا المال؟ لعمل ونعامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أو جلس أحدكم في بيته أفأعطيه الناس؟ لو جلست في بيتك أعطاك الناس، لو لم تكن موظفا تتقاضى راتبا يعطيك الناس هذا المال؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه المال كله وقال هدايا العمال غلول. فالذي يتقاضى راتبا يحلل راتبه بعمله. أنت الآن مطلوب منك مقابل الراتب تأخذ، الشركة طلبت منك احضر لنا عامل، احضر لنا محاسبا آخر، فليس لك أن تأخذ شيئا. فهذه هي هدية غل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الفتن التي واجهت الأنبياء ما حصل ليوسف عليه السلام من امرأة العزيز، ولقد سمعت قارئا يقرأ قوله ولقد همت به ثم وقف ثم قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه الآية، فتبادر إلى ذهني أن هم امرأة العزيز هم فعل وهم يوسف هم غم، فهل هذا الفهم صحيح؟ الآية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إيش معنى لولا في العربية؟ قال الله تعالى: لولا رهطك لرجمناك. هل وقع الرجم؟ لم يقع. ما الذي منع؟ وجود الرهط. فلولا في العربية إيش معناها؟ امتناع لوجود. فيمتنع الرمي لوجود الرهط. لولا في العربية امتناع لوجود، هذا معنى هذا الحرف. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فامتنع وجود الهم منه لوجود برهان الله عز وجل، لوجود حفظ الله. فالله حفظه، ولولا حفظ الله له لما وقع الهم. إذا حمل الهم على هذا بهم الفعل، وأما إذا وقع الهم الذي لا يحاسب عليه الإنسان وهو الميل النفس وحديث النفس، ولقد همت به طلبا، وهم بها إن كان الهم يراد به كما يسمح الماء البارد في اليوم القائض على نفس الصائم في النهار الطويل، صائم يقر في باله الماء، لكن هذا يؤثر على الصيام. فإن كان هذا الهم بهذا المعنى فهذا لا يحاسب عليه الإنسان. لكن لما قال الله لولا أن رأى برهان ربه، فالظاهر أن الهم منفي، فإن أثبت فلا يراد به إلا إحدى أمرين: إما الهم كما يسمح الماء البارد على نفس الصائم في اليوم القائم، وهذا قول ابن جرير، أو الهم الذي هو هم دفع لا هم طلب. ولقد همت به طلبا وهم بها دفعا. ولذا قد قميصه من أين؟ من قبل أم من دبر؟ من دبر وليس من قبل. ما معنى أن يقد قميصه من دبر؟ أنها همت به طلبا، أنها همت به طلبا، تطلبه، هو هارب وهي تهب به فقدت قميصه من دبر. الله عز وجل يقول: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والله يقول: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإبليس يبرئ يوسف من الفاحشة، إبليس يبرئ يوسف إلا عبادك منهم المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما يجوز أن نفهم ولقد همت به وهم بها بمعزل عن قول الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لا بد أن نفسر الآية على ضوء صرف الله عنه السوء والفحشاء. فإن أثبتنا الهم فيكون المراد به إحدى المعنيين، والأصل أن ننفيه للسياق اللغوي، ولأن لولا امتناع الوجود. هذا أصوب الأقوال، وقد قيل خمسة أقوال أخرى غير هذه الثلاثة، ولكن الخمسة الأخرى أردأها وأسوأها، ويصام الشيطان عنها أن يقال أنه جلس بين رجليها وحل دكة سرواله وأراد منها ما يريد الرجل من زوجه، فرأى أباه يعقوب عاطا بيديه متوعدا إياه فابتعد عنها. فهذا أردى الأقوال وهذا أسوأها أيضا. فأصوب الأقوال الأقوال الثلاثة المذكورة، والله تعالى: هل قرأت آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة؟ لا، آية الكرسي لا تقرأ إلا دبر المكتوبات، ولا تقرأ دبر المسنونات. آية الكرسي تقرأ دبر المفروضات. استدمت مبلغا من المال من أجل التجارة وحال علي الحول دون أن أقوم بالتجارة، مع العلم أني أقوم بدفع قسط شهري، فهل علي زكاة مال؟ إذا ما استخدمت للتجارة والمال عندك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليل الواجد، أو قال مطل الواجد ظلم، رد المال لصاحبه. ليش يطلب عليك الدين؟ والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. أنا سددت من شخص لتجارة ثم بدا لي أن التجارة لا تنفعني، ما هو الواجب علي؟ أن أعيد المال لصاحبه. الواجب علي أن أعيد المال لصاحبه. والدين مسألة، والمسألة تحرم إلا لضرورة. فلا يجوز لك يا عبد الله إن بقي المال عندك أن تحبسه عن صاحبه، فإن حبسته فأنت ظالم. لين الواجد ظلم، مطلوب الواجد ظلم، أن تماطل ظلم. طب والمسألة واقعة؟ الجواب، اختلف أهل العلم هل الزكاة واجبة في الذمة أم واجبة في المال. فمن قال أن الزكاة واجبة في المال فيوجب في مثل هذه الصورة الزكاة على من بيده دين، عندي 10,000 دينار دين والزكاة واجبة في المال والمال بين يدي، فأنا أملك 10,000 أزكي. والراجح من قولي أهل العلم وهو مذهب المحققين منهم، وهذا هو الضابط الثاني من الضوابط الملحقة بكتاب الحافظ ابن رجب القواعد، تقرير القواعد وتحرير الفوائد، ختم كتابه 18 ضابطا فقهيا، من أجمل ما يمكن أن يقرأ في الفقه الضوابط الملحقة في كتاب ابن رجب. فجعل الضابط الثاني أو الثالث، غالب الثاني، غالب الظن الثاني، جعل هذا الضابط هل الزكاة واجبة في الذمة أم المال. لو أردنا نفصل الفروع على هذه القاعدة نذكر 100 فرع. ولذا الفقه إخواني فهم، إذا ضبطت الأصل أو القاعدة أو الضابط ففهمته تصبح تفرع عليه. فإذا نزلت في الأمة نوازل وأنت عقلك وقلبك مليء بالقواعد وتقعيدات العلماء، حينئذ أنت فقيه. وهذا الذي يقال عنه قديما، يقول فقهاء عنه فلان فقيه نفس. إيش يعني فقيه نفس؟ عنده ملكة، يعني لا يتعنى لا يتعب، إن سئل يجيب من غير تعب. الفقه عنده ملكة من طبع في نفسه، نفسه وفقيه نفس، فقهه ليس بحفظ. فقيه الحفظ لا يفهم، وفقيه الحفظ يضر بنفسه ويضر بالناس ويضر بالمستفتين أكثر من الجاهل. لماذا؟ فهمت جواب، قرأت مسألة أجبت بها بحفظ لا بفهم. قد أسأل في باب آخر عن مسألة فأجيب بها وتكون المسألتان على أصل واحد. ولذا الفقيه إن سمع المتكلم يستطيع أن يفهم المتكلم من خلال إجابته على بعض الأسئلة، يستطيع أن يقدر علمه. فالعلم قواعد، القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه. فالأصل في الإنسان إن أفتى في المسائل أن تبقى فتاويه تمشي على خط مستقيم، تخرج على قواعد مضطردة، وإن استثنى فينبغي أن يستثني بملكة، وأن يستثني أيضا لاعتبارات قامت عنده. فالزكاة على أرجح قولي العلماء أنها واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب. فإذا كانت الزكاة واجبة في الذمة فالذي يملك 10,000 وعليه دين 10,000 لا زكاة عليه، لأنه في حقيقة أمره لا يملك شيئا. إن كانت الزكاة واجبة في الذمة، وأرجح الأقوال أن الزكاة واجبة في الذمة، ويظهر هذا الأثر في مسألتين خاض فيهما الفقهاء كثيرا، والخلاف فيهما قديم من عهد التابعين رحمهم الله تعالى. وهاتان المسألتان هما حكم زكاة مال المجنون وحكم زكاة مال الصبي. فمن أوجب الزكاة في المال أوجب الزكاة في مال المجنون والصبي، ومن أوجب الزكاة في الذمة أسقط الزكاة عن مال صبي غير البالغ وعن مال المجنون. والصواب براءة الذمة، وأن ذمة المجنون والصبي غير مكلفتين، وأنه لا زكاة في مال المجنون ولا في مال الصبي بناء على ما أسلفت، والله تعالى أعلم.
عفوا، لو كان هذا الدين على اقساط طويله في الامل،
لو سالنا رجل عليه دين 10,000 او 10,000، كم تملك؟ ماذا يقول رجل عنده 10,000 دينار وعليه 10,000 دينار، لو سالناه اجابنا بصدق نقول له كم تملك؟ ايش يقول؟ ما من شيئا، لا منه شيئا، ولو أن سأسده على أقساط ولا يملك شيئا. نعم.
بارك الله فيك. هذه مسألة الزكاة واجب الذمة، هناك بيوع نبيع يعني بمبالغ كبيرة خاصة الإسكانات هذه، ونعطي الناس يعني لأجل طويل 3 سنوات أو 4 سنوات هذه الديون عليها زكاة.
بارك الله فيك. أما الكلام على زكاة الديون فالديون على أقسام، فدين على مليء مقر، ودين على مليء جاحد، ودين يكون على غير مليء على فقير مقر أو فقير جاحد، هذه الأحوال الأربعة للدين. فمن كان له على مليء مقر هذا في حقيقة أمره ليس بدين، وإنما هو أمانة. يعني أنا لي قريب غني مليء يحتاج لسبب أو لآخر، أعطيته وأنا فرح لأني أعلم مجرد ما أشعره أني أحتاج يعطيني، فهذا صورته صورة دين وحقيقته أمانة. أنا لي أمانة عندك مثلا حتى لا أشهد الناس مثلا، فهل أزكي الأمانة التي عندك؟ أزكيها. لماذا؟ لأني أملكها ملكا تاما. لو أني أودعته في مكان أمانة ثم نسيت هذا المكان، فهل أزكي هذه الأمانة؟ الجواب لا، لأن ملكي لها ملكا ناقصا. فلا بد من المال حتى تجب الزكاة فيه أن يملكه صاحبه ملكا تاما. فالدين على الجاحد والدين على المعسور غير المليء دين ملك ناقص، فلا تزكيه حتى تقبضه. فإن قبضت الدين بعد 3 سنوات أو 4 سنوات أو 10 سنوات، نظرت في كتاب مصنف ابن أبي شيبة في الآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين في هذا الباب، فوجدت أن جل الصحابة والتابعين يرون أن الزكاة واجبة مرة واحدة. يعني لو أقرضت رجلا 10,000 دينار وأردها لي بعد 10 سنين، أنا أزكيها مرة واحدة، لا أزكيها عن سنوات العشر. أحد الإخوة يقول في هنالك مسجد إمامه وخطيبه مريض، فهل يوجد خطيب للجمعة؟ من أخوان الخطباء الذين يخطبون اليوم غير ملتزمين، يمكن أن أراهم حتى أكون حلقة وصل إن شاء الله بين السائل والمجيب، إلا أن يعرف السائل بنفسه. امرأة أجهضت جنينها وعمره شهران والآن تسأل عن التوبة والكفارة، ماذا عليها؟ الإجهاض حرام. طيب يا شيخ، قبل نفخ الروح؟ نعم قبل نفخ الروح الإجهاض حرام، لكن حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح ليست كحرمة الإجهاض قبل نفخ الروح. فالحرام دركات. يعني هل حرمة الزنا كحرمة النظر؟ الذي يزني كالذي ينظر، لكن كون النظر أقل من الزنا لا يلزم أن يكون النظر حلالا. كالغيبة والقتل، هل الغيبة غيبة المسلم كقتل المسلم؟ لا، لكن الغيبة أقل من القتل، لا يلزم أن تكون الغيبة حلالا. وهذا بهذا ينجلي شبهة في عقول بعض الناس، يقول يا شيخ الدخان حرام مثل الخمر. لا، الدخان ليس كالخمر، من قال الدخان كالخمر ظالم. لكن لا يلزم من كون الدخان ليس كالخمر أن يكون الدخان حلالا. اجعل الدخان مثل الغيبة، واجعل الدخان مثل النظر، واجعل الخمر مثل القتل، واجعل الخمر مثل الزنا. فلا يلزم من عدم مساواة الدخان بالخمر أن يكون الدخان حلالا. فالإجهاض بعد نفخ الروح ليس كالإجهاض قبل نفخ الروح. ومن قواعد العلماء يقولون في القواعد التقديرية، وهو باب مسلوك ومهم، وطالب العلم الذي يريد أن يتعصب في الفقه لابد أن يتقن هذا النوع من القواعد. يقول العلماء في قواعدهم التقديرية، يقولون المتوقع كالواقع. إيش يعني؟ يعني لو تركت المرأة هذا الجنين في بطنها نفخت فيه الروح وكان واقعا، فلما اعتدت عليه أثمت. والمرأة لا يجوز لها أن تجهض إلا إن قرر الأطباء الثقات أن استمرار الحمل يودي بحياتها. فمن قواعد العلماء لما تتعارض المصلحتان يقولون المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة. قدوم الولد مصلحة منتظرة، وجسم المرأة مصلحة قائمة. فلو قيل، قال الأطباء، أن هذه المرأة إن بقيت حاملا تعرض نفسها للهلاك، إيش نقول؟ بمن نضحي؟ بالأم ولا بالولد؟ بالولد. ليش؟ لأن الولد مصلحة منتظرة، والأم مصلحة قائمة، والمصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة. السؤال الأخير وبه نختم مجلسنا إن شاء الله. شخص دخل مكة محرما بالعمرة، وقبل أداء العمرة أقسم يمينا ثلاث مرات على أمر، ولكنه لم يستطع أن يبر في ذلك في عمرته، وأن يبر ذلك، فما حكم ذلك في عمرته؟ لا إله إلا الله. اعطني ماء. أعجب كثير من الناس، هو في عافية من أمره ويدخل على نفسه المضايق والشدائد. أولا لا صلة بين اليمين والعمرة، وهذا من محاسن ديننا، أعني لا صلة من حيث القبول والرد، أما من حيث البركة والأجور والقرب من الله جل في علاه فهذا شيء آخر. إذا كان الرجل قد عقد قلبه على فعل شيء فرأى غيره خيرا منه، أو لم يستطع أن يبر بيمينه لأمر خارج عن إرادته، فلله الحمد والمنة الإثم عنه مرفوع، والكفارة تجزئه، والكفارة تجبر القصور الذي وقع فيه. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي حلف وليكفر عن يمينه، وفي رواية في صحيح مسلم فليكفر عن يمينه وليأتي التي حلف، طارة يقدم هذا وطارة هذا، والأمران لله الحمد مشروعان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم يقول النذر يمين، فالذي حلف ولا يقدر على فعل يجزئه كفارة اليمين. أما والعياذ بالله أن يحلف يمين غموس فهذه طامة الأمور. فاليمين يعظم وتعظيم اليمين يكون بأحوال كثيرة مذكورة عن الفقهاء. فتعظيم اليمين يكون بتكراره ويكون في حال صاحبه ويكون في مكان ويكون في زمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف عند منبري هذا، وأشار إلى منبره ليقتطع حق امرئ مسلم فلا يزكيه الله سبحانه وتعالى. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فيعظم اليمين بالحلف في الزمان. اسم اليمين الغموس بعد العصر أشد من اسم اليمين الغموس في وقت آخر. فحلف فقام ليحلف، في رواية في الصحيحين فقام ليحلف. حلف حلف القائم غير حلف الجالس. يعظم اليمين بالهيئة. في شيء في الشرع في الفقه يسمى القسامة، والقسامة أن يكرر الحالف اليمين 70 مرة، وهذا يكون في القتل، أن يكرر اليمين أنه ما قتل ولا يعرف القاتل. هذه كلها صور لتعظيم اليمين. فأن تحلف وأنت محرم، وأن تحلف وأنت في مكة ويكون اليمين غموسا، فهذا اسمه أعظم عند الله تعالى من حلفك غموس وأنت غير محرم أو وأنت غير مكة. لأن الله تعالى يقول في سورة الحج عن الحرم، قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يريد في الحرم الظلم فالله توعده على إرادته أن يذيقه العذاب الأليم. ولذا أخ السائل في عافية من دينه إن كان يمينه منعقدة أو إن كان لم يقدر على العمل. وأما إن كان يمينه غموسا فلا يوجد شيء يكفر يمينه إلا التوبة. وهذه مسألة أرجو أن تفهموها وبها أختم مجلسي إن شاء الله. بعض الناس يقول لك: يا شيخ حلفت من غموس إيش علي؟ أقول: ما عليك شيء إلا التوبة. رجل قال: أنا قتلت عمد، إيش علي؟ عليك التوبة بس، عليك التوبة وعليك كفارة. إيش يعني عليك التوبة وعليك كفارة؟ يعني أنت عملت مصيبة عظيمة، ما يوجد شيء في الشرع يكفر هذا الذنب. الشرع ما وضع كفارة لهذا الذنب. إيش بمعنى يعني؟ بمعنى الذنب عظيم، معنى الذنب عظيم. مثل رجل يقول: أنا أتيت زوجتي من دورها، تطلق؟ لا ما تطلق. الحمد لله. لو كانت تطلق والطلاق والكفارة أسهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من أتى امرأته في دورها. فعدم وجود الكفارة لليمين الغموس يعظم اليمين الغموس، فهو عظيم عند الله. كعدم وجود الكفارة للقتل العمد، أيهما أسهل، قتل العمد وقتل الخطأ؟ قتل الخطأ، قتل الخطأ في كفارة. ذنب يمكن أن يقع، يمكن أن أريد أصيب شيء فيمر إنسان فيموت وأكون أنا قد قتلته خطأ، لكن أنا أتقصد أن أنقر بمسلم وأن أقتله، فهذا أمر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. فالشرع لم يجعل كفارة لقاتل العمد، لم يجعل كفارة لليمين الغموس. أنا ممكن أحلف فلا أقدر، ممكن أحلف ثم أندم فأجد أن شيء الذي حلفت عليه ليس لي فيه مصلحة. فالشرع الحمد لله من يسره أن قال: إذا رأيت مصلحة في غير ما حلفت الحمد لله كثر عن يمين وفعل شيء آخر. أما أن تحلف يمين غموس، يمين كذب، تحلف على شيء وأنت تعلم أنك أنه على خلاف ما حلف، فهذا أمر عظيم. فكيف إذا كنت متلبسا بإحرام أو كنت في منطقة الحرم؟ فهذا وزره عظيم، وهذا ليس له إلا التوبة، ولكنه لا يؤثر على صحة العمرة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.